بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. انتهينا من الحديث عن الإمام مالك، فقهه ومنهجه وحياته. نعم. والآن يأتي دور الحديث عن الإمام الشافعي، ونحن نرتب حسب الزمن، حسب توالي الزمن. نعم. الإمام الثالث الذي ظهر بعد الإمام مالك هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن ندرس حياته ونتحدث عن فقهه ومنهجه وما إلى ذلك، نقول باختصار كلمة جامعة، يعني فقه الإمام الشافعي يمثل الفقه الإسلامي في عصر ازدهار الفقه الإسلامي وكمال نموه. فهو الذي جمع بين فقه أهل العراق وفقه أهل الحجاز، يعني هو الذي جمع بين فقه الرأي وفقه الحديث بشكل معتدل وعلى أساس من الضوابط والقواعد. يعني هو الذي عقد صلحا بين طريقتين العراقيين الذين كانوا يرجحون الرأي، وطريقة أهل الحجاز الذين كانوا يرجحون الحديث. سبب معروف، ظروف العراق تقتضي ذلك وظروف الحجاز تقتضي ذلك. نعم. فهو الفقيه الذي ضبط الرأي بضوابط وقواعد الاجتهاد، وهو الذي وضع، لا أقول وضع، استخرج القواعد العلمية لفهم نصوص القرآن ولفهم نصوص السنة، وهو أول من دون ذلك. وباختصار، فالإمام الشافعي هو الذي وضع المبادئ لصناعة الاستنباط، لصناعة الاجتهاد. يعني هذا هو الإمام الشافعي باختصار، قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث عن حياته. أكثر الذين ترجموا للإمام الشافعي اتفقوا على أنه ولد في غزة، غزة المعروفة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لها بالفرج. نعم. فأكثر المترجمين للإمام الشافعي متفقون على أنه ولد في غزة. نعم. وبالاتفاق ولد عام 150، أي في العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة. بعض الناس بالغوا فقالوا هو ولد في الليلة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، لا، لم يثبت هذا. نعم. لكن فعلا ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والده إدريس قرشي مطلبي. نعم. ويلتقي نسبه، نسب الإمام الشافعي محمد بن إدريس، مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني عند عبد مناف. ولد في الواقع وتوفي والده وهو صغير، يعني نشأ يتيما في كنف أمه. نعم. قلنا ولد في غزة. وأسرته أسرة فقيرة، نعم. وظل الإمام الشافعي إلى مدة إلى يعني عهد الكهول تقريبا من حياته وهو فقير. أمه هي التي استقلت بتربيته إذ كان صغيرا، ارتحلت به إلى مكة، نعم، من غزة إلى مكة. وفي مكة اتجه إلى ما يتجه إليه الأطفال الصغار آنذاك، بدأ بحفظ القرآن وسرعان ما حفظه غيبا، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم اتجه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا كان فقيرا كما قلنا، كان الإمام الشافعي يكتب ما يحاول أن يحفظه من حديث رسول الله مرات على الخذف، خذف معروف، وأحيانا على الجلود، وفي بعض الأحيان يذهب إلى الدواوين يستوهب منهم ما يسمى الظهر، يعني الأوراق التي كتبت عليها وبقي الطرف الثاني لم يكتب عليها، نعم، فيأخذ هذه الأوراق منهم ليستعمل هذه الأوراق في الكتابة عليها في الطرف الثاني، نعم. بقي مدة في مكة، وكأنما نقول يعني في فترة الدراسة الأولى، دراسة تأسيسية كما نقول اليوم، بقي في مكة. فلما شب عن الطوق اتجه إلى البادية، خرج إلى البادية، بادية قبيلة هذيل، وهي قبيلة معروفة من القبائل العربية، بقي فيها مدة طويلة من الزمن، نعم. اكتسب في تلك القرية أصالة اللغة العربية، وحفظ لسانه بفضل ذلك من اللحن ومن الاعوجاج الأعجمي، لأنه كانت اللهجات الأعجمية تسربت بسبب الفتوحات الإسلامية الكثيرة، نعم. والواقع أن العلماء لم يستطيعوا أن يبينوا عدد السنوات التي بقي فيها في قبيلة هذيل. ثم إنه عاد إلى مكة. يقول الأصمعي معروف، يعني هو من يستشهد به فيما يتعلق بالأدب والشعر وأيام العرب ونحو ذلك. يقول: صححت كثيرا من شعر هذيل وأخبارهم وأيام العرب على يد فتى من قريش اسمه محمد بن إدريس، لم يكن آنذاك قد عرف بالفقه، يعني كان توجهه بهذا الشكل، نعم. وطيب، الإمام الشافعي نفسه يقول وهو يتحدث عن حياته الأولى، يقول قصة التالية، يقول: لما رجعت إلى مكة من بادية هذيل أنشد أشعار العرب الهذليين وغيرهم والآداب وأتحدث عن أيام العرب، مر بي رجل من الزبيديين وأعجب بما رأى من فصاحتي وأدبي ونحو ذلك، فقال لي: عز علي أن لا يكون مع هذه الفصاحة والأدب والذكاء فقه، يعني ياريت يكون معك إلى جانب هذا كله شيء من الفقه، فتكون قد ست أهل عصرك، يعني عندئذ لن تجد إنسانا بلغ هذا الشأو الذي أنت فيه، إذا أضفت إلى هذه المزية التي تتمتع بها الفقه. فقلت: ومن بقي، يعني من الذي تنصحني بالالتجاء إليه؟ فقال: مالك سيد الناس في المدينة المنورة. فسألت عنه وعلمت أنه صاحب الموطأ، فاستعرت كتاب الموطأ من أحدهم، ما معه قيمة الكتاب. استعرت الموطأ وحفظته في 9 ليال، حفظ أحاديثه في 9 ليال، ثم أخذ يتمكن، واتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة ليتصل بالإمام مالك رحمه الله تعالى. وعندما ذهب إلى مكة متجها إلى المدينة أخذ معه توصية من والي مكة للإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يكن معروفا، كان شاب صغير. نعم. دخل على الإمام مالك، تفرس في وجهه، ثم قال له الكلام التالي، هذا كلامه: نعم، يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، إن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. نعم. ولازم الإمام الشافعي مالكا إلى عام 79 و100. نعم. وأكيد نعم أخذ بنصيحة الإمام مالك له، هذا الكلام كلام ثمين. وأكبر شاهد على أن الإمام الشافعي أخذ بوصية الإمام مالك له ما يقوله الشافعي، والشافعي كان شاعر، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، ووكيع واحد من أساتذته، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. طبعا هذا الكلام من تواضعه، يريد أن يبصرنا الإمام الشافعي بأن طالب العلم إذا أراد أن يفتح عليه فليستعين على ذلك بالابتعاد عن المعاصي وبالالتزام أوامر الله سبحانه وتعالى، جهد الاستطاعة، وإن زلت به القدم فليعود سريعا وليتوب إلى الله. يريد أن يبصرنا بذلك، لكن جعل من نفسه عنوانا لذلك، وإلا هو كان عند وصية شيخه الإمام مالك. نعم. شكوت إلى وكيع سوى حفظي، أنه سوى حفظه، حفظ الموطأ ب9 ليالي، يقول هذا الكلام تواضعا، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن بقي الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى عام 79 و100 يتتلمذ على يد الإمام مالك في دار الهجرة في المدينة المنورة. ثم إنه شعر بأنه بحاجة إلى عمل يدر عليه رزقا. قلت لكم إنه ولد في أسرة فقيرة وظل على هذه الحال. نعم. وكان الإمام مالك يخصه بالهدايا بين الحين والآخر، ولكن لم يشاء أن يكون عالة على أحد، ووجد أن من الخير له أن يبحث عن عمل، لا سيما بعد وفاة الإمام مالك. الإمام مالك توفي في عام 79. نعم. اتجهت نفسه إلى العمل، كلم بعض القرشيين يسأله ويستشيره. نعم. فأرسله إلى والي اليمن، وأرسل معه كتابا لوالي اليمن لكي يبحث له عن عمل هناك، وذهب فعلا إلى اليمن وأعطى الكتاب لوالي اليمن، فنصبه والي اليمن واليا على نجران من أعمال اليمن معروف. إذن الآن ارتحل الإمام الشافعي من الحجاز من مكة ومن المدينة إلى اليمن بدافع انتجاع الرزق، بدافع البحث عن رزق، وبقي هناك مدة من الزمن. لكن شاء الباري سبحانه وتعالى أن يشي به والي اليمن، لماذا لا ندري، فأرسل إلى هارون الرشيد في بغداد يقول له في فلان اسمه محمد بن إدريس ومعه 9 كمان نسبهم إلى التشيع، وطبعا هذه تهمة كبيرة جدا جدا، نعم، وكانوا خصوما للعباسيين. فاستخدمه هارون الرشيد مع 9 الذين اتهموا بنفس التهمة، نعم. ولما وصل الإمام محمد بن إدريس إلى بغداد ومثل بين يدي هارون الرشيد وسمع هارون الرشيد منه أعجب بفصاحته وأعجب ببيانه وبأجوبته، وكان محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبي حنيفة موجودا في بغداد وكان يعرف الإمام الشافعي، فشاهد للشافعي أمام هارون الرشيد وقال إن هذه التهمة لا يمكن أن يكون هذا الإنسان أهلا لها، يعني هذا الإنسان وأمثاله لا يمكن أن يعني يكونون مدانين بمثل هذه التهمة. فأعرض عنه ولكنه قتل 9 الذين كانوا معه. محل الشاهد أيها الإخوة أنه عندما جاء إلى بغداد جاء بهذا السبب، لكنه ما إن استقر في بغداد حتى سكن إلى محمد بن الحسن فتتلمذ عليه، يقول أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير ما أخذت عليه إلا السماع منه، يعني وقر البعير هذا كله إنما استفدته من محمد بن الحسن. نعم، هذا الكلام كلام إنسان يعني متواضع أولا، وسيد المتواضعين هم العلماء، كلما ازداد الإنسان علما كلما أورثه العلم مزيدا من التواضع، لكن عندما يكون الإنسان جاهلا يتعالم لا يمكن أن نجد التواضع إليه من سبيل بشكل من الأشكال، لأنه هو عم يتعالم وعم يغطي جهله، كيف بده يتواضع؟ تواضعه بيكشفه، نعم. لكن ليس معنى هذا أن الإمام الشافعي كان يوافق محمد بن الحسن في كل اجتهاداته، كثيرة هي المسائل التي خالفه فيها كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال هي موجودة كلها في كتابه الأم، قال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن أموقن أنت أن الخبر الآحاد لا يجوز أن يؤخذ به زيادة على ما في القرآن، يعني إذا جاء نص في القرآن يدل على حكم وفي عندنا خبر عن النبي صحيح لكن سنده واحد عن واحد عن واحد أو ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يعني مو متواتر الخلاصة، نعم، هل يمكن أن يقبل ما يتضمنه خبر الآحاد ونزيده على ما وجه على ما نقرأه في القرآن؟ محمد بن حسن بيقول لا، خبر الآحاد لا يقبل لأنه زيادة على ما في الكتاب حكم مثل النص، لازم يكون الحديث متواتر لحتى نضيفه إلى ما في الكتاب. فالإمام الشافعي له أموقن أنت بهذا أنه خبر الآحاد ما بيجوز نضيف مضمونه إلى آية في القرآن؟ قال نعم. قال له فلماذا تأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. حديث أحد مع قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. شاك أن تأخذ بهذا الحديث إلى جانب هذه الآية. نعم. فسكت محمد بن الحسن، ومع ذلك ومن أراد أن ينظر إلى يعني المناقشات الطريفة التي ناقش فيها الإمام محمد بن إدريس الشافعي محمد بن الحسن فليرجع إلى كتاب الأم، نعم، باب مناقشاته نعم مع محمد بن الحسن. لكن مع هذا ما جاء تباور بين الناس أنه أنا ناقشت بالمسألة وتغلبت عليه وتغلبت عليه بالمسألة الثانية. لا، الكلام اللي دونه والذي سار مسيرة الركبان في البلاد كلها، نعم، أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير، نعم، ما أخذته إلا منه، يعني الوقر البعير كله من استفدته من محمد بن الحسن. نعم. طيب، إذن أساتذة الإمام الشافعي في مقدمتهم الإمام مالك، ومسلم بن خالد الزنجيج هو الذي أعطاه شهادة الإفتاء، نعم، وهو يعتبر أن محمد بن الحسن كذلك من أساتذته. نعم. قلت لكم بماذا اتهم الإمام الشافعي؟ اتهم بالتشيع. نعم. الواقع من أين يعني فاحت هذه الرائحة فيه حتى وشى به والي اليمن إلى هارون الرشيد؟ كان الإمام الشافعي شديد الحب لآل البيت، طبعا هذا شيء طبيعي، يعني كمال الإنسان المسلم أن يكون شديد الحب لآل رسول الله، وكمال محبة رسول الله يتمثل في محبة آل بيته، وطبعا في محبة أزواجه أمهات المؤمنين. فكان شديد الحب لآل بيت رسول الله، على ما يبدو أن والي اليمن كان يكرهه، فجعل من محبته لآل بيت رسول الله شاهدا على هذه التهمة. والإمام الشافعي له أبيات، نعم، يتحدث فيها عن هذه التهمة التي توجهت إليه. لا أدري هل قالها بعد أن وشى به والي اليمن أم قالها قبل ذلك. ماذا يقول؟ يقول إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، يعني إذا أردنا أن نفضل عليا أصبح اسمنا روافض. إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل لكن عند ذوي الجهل. وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل. لما بدي اتحدث عن ابي بكر وفضله صرت من النواصب بقى، نعم، فلا زلت ذا رفض ونصب كليهما، نعم، ادين به حتى اوسد في الترب. نعم. يعني انا هذا هو، وهذا يعني الاستقامه، يعني له نصيب من هذا وله نصيب من هذا، وهذا مبدأنا ايضا، يعني مو بس الامام الشافعي، الإمام مالك استاذه بهذا المهم، لكن ما وجد من يشي بالإمام مالك. نعم. كذلك محمد بن الحسن الذي كان في العراق، نعم، هل هنالك مسلم لا يحب آل بيت رسول الله؟ أبدا. لكن الشيء الذي أكرمنا الله به، الشيء الذي أنعم الله علينا به، أنه لم يجعل قلوبنا وقفا على حب أناس هم أهل الحب دون أن يوسع في قلوبنا مكانا لأناس آخرين هم أيضا أهل لحبنا نحن. لا، ربنا عز وجل جعل أفئدتنا تتسع، فقلوبنا تتسع لحب آل بيت رسول الله بمقدار ما تتسع لحب أصحاب رسول الله. باري عز وجل وله المنة والفضل جعل قلوبنا تتسع لحب آل بيت رسول الله وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ها هذه هي المزية والفضل لله مو لنا. نعم، طيب. مصيبة كبيرة لو أنه كانت أفئدتنا والله ما تستقبل إلا محبة آل بيت، لما نجي نتحدث صحابي قلوبنا تلفظ محبة، مصيبة. لا، قلوبنا ليست كذلك، والسبب أن قلوبنا ولله الحمد تجلت عليها رحمات رب العالمين عندما آمنا بالله، وعندما آمنا بوحدانيته، وعندما آمنا برسله وكتبه واليوم الآخر. إذن أصبحت قلوبنا نعم مكانا لاحتضان هذه العقائد. هذا هو الذي وسع أفئدتنا وجعلها تتسع لحب كل من هو أهل للحب. طبعا الأهلية منين تأتي؟ من إيماننا بالله ومحبتنا لله، من إيماننا بالله ومحبتنا لرسول الله. ما أقول واحد يحب رسول الله وما يحب أصحابه اللي رب العالمين أثنى عليهم في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لك هذا كلام عن مين؟ عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. معقول واحد يحب رسول الله ما يحب أمهات المؤمنين؟ والله إذا كان في صديقي اللي بحبه وأسأت إلى زوجته كن أنا كذاب بمحبتي اللي لها الصديق، وكلكم تعرفوا هالشيء هذا. نعم، مستحيل هذا الأمر، فهذا شيء نشكر الله عليه، وينبغي أن نزداد شكرا لله ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلأ به كثيرا من خلقه. نعم، طيب، إذا لاحظوا هنا الحكمة الإلهية. البارحة عز وجل ما يريد الإمام الشافعي يشتغل بالدنيا، هل لولا هالمعنى لولا هالوشاية لبقي الإمام الشافعي واليا لنجران، ولايته لنجران كانت تجره شيئا فشيئا إلى العمل السياسي، وكان هذا سيحجبه عن مواصلته فيما يتعلق بالدين. لكن رب العالمين حكيم، حكيم حكيم بشكل إينا. فالباري عز وجل امتلخه واقتلعه من عمله ذاك وأرسله إلى بغداد. كيف؟ ربي عز وجل نعم يسخر الأسباب، نعم أقامنا في عام الأسباب، جعل الوشاية سبب لذلك بحسب وفاهم لك مصيبة. والله يجيب ذهب إلى بغداد الإمام الشافعي، لكن بعد أن ربي عز وجل عافى من التهمة، عفا من التهمة، لكن قال له خليك هون ما ترجع لليمن. نعم، طاب له المقام في بغداد وترك السياسة وترك ولاية نجران وعاد إلى ما هو بصدده من العلم والفقه وما إلى ذلك. هذا يجعلنا دائما نثق بالله ونثق بحكمة الله، حتى ولو رأيت أن الشيء اللي ربي عم يعاملك فيه في شوية شدة، لا تتهم ربك، لا تتهمه، كن على يقين أن هذه الشدة التي تراها دواء لك، ولسوف تجد بعد ذلك أنها خير، وأي خير، ولسوف تنجاب الشدة وتجد ثمرات هذه الشدة. يعني هذه عبرة ينبغي أن نقتطفها. الإنسان ضعيف، أول الأمر تنتابه هزة، وليش يا ترى، ليش، لكن بمقدار ما تكون ثقتك بالله قوية لا تقول هذا الكلام. نعم، تستسلم، نعم، وتعلم أن الله لا يفد إليك منه إلا الخير، إما أنه يكون خيرا ظاهرا وإما أن يكون خيرا مقنعا. نعم. فشوفوا الإمام الشافعي، لو بقي الإمام الشافعي اللي بنعرفه ما كنا سمعنا فيه، كنت سمعته واحد والي اليمن والي نجران سياسي وإلى آخره وبس، لكن هذه الوشاية هي التي جعلت منه هذا الإنسان. إذن هو جاء إلى بغداد لهذا السبب الذي شاءه الله في عام 84 ومئة، يعني معناته إذن 5 سنوات به تقريبا باليمن. إذن ماذا يقول؟ يقول أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعي منه. أنا وقر البعير الحمل البعير كله عبارة عن سماعي من محمد بن الحسن. طيب، بعد أن أقام هذه المدة في بغداد واستفاد وأفاد وتناقش مع محمد بن الحسن في قضايا العلم، نعم، عاد مرة أخرى الإمام الشافعي إلى مكة وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي. في هذه الفترة أيها الإخوة ظهر لباب عمل الإمام الشافعي لما رجع من بغداد وأقام في مكة. هنا اجتمع به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان الإمام أحمد يغشى مجلسه. يغشى مجلس مين؟ الإمام الشافعي كان يلقي دروسا في الحرم المكي، الإمام أحمد كان يجلس في دروس. سئل، لكن الإمام المحدث الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند وبتجلس في يعني درس هذا الشام الكهل يعني وانت، فماذا كان جوابه؟ قال: أما الحديث فإن غاب عنك عاليه أخذت نازله. يعني الحديث اللي بدك تأخذ سند عالي يعني سند مختصر وما صح لك بتأخذه الحديث بسند مطول شوي، مو مشكلة أخذت الحديث، لكن من لي بعلم هذا الفتى لو تركته؟ من أين لي هذا العلم الذي أجده عند هذا الفتى؟ مرة أخرى لاحظ التواضع. هناك لاحظنا تواضع الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يعبر عن تتلمذه لمحمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، وهنا ننظر فنجد الإمام أحمد بن حنبل يجلس من جلسة التلميذ في دروس الإمام الشافعي. والإمام الإمام أحمد بن حنبل في الواقع ليس محدثا فقط، بل هو فقيه أيضا، نعم، وكبير، وأحمد بن حنبل سنتحدث عنه فيما بعد، لكنها سنة العلماء المخلصين. عندما يتوج علم العلماء بالإخلاص هكذا تكون أخلاقه، هكذا يكونون. نعم. ونسأل الله أن يجعلنا من أتباعهم وأن يلحقنا بهم. نعم. لا، كان الإمام أحمد بن حنبل، سنذكر ذلك في ترجمة الإمام أحمد الآتي، لكن لا بأس الآن هذه مناسبة أيضا، كان يثني جدا على الإمام الشافعي لابنته. كانت الإمام أحمد له ابنة فاضلة عالمة جليلة. في ليلة من الليالي استضاف الإمام أحمد الشافعي عنده، جاء إليه ونام عنده. بنت الإمام أحمد قالت: والله بدي راقب هذا الإنسان، أكيد بدي يكون شيء عظيم جدا جدا، ما بينام الليل هذا أكيد بدي يكون. طبعا الإمام أحمد كان قواما صواما، كان متعبدا معروف. نعم. لاحظت أن إبريق وضوئه لا يزال كما هو إلى الفجر، وغرفته التي نام فيها لم يظهر فيها ضياء إلى الفجر. نعم. عند الصبح قالت لأبيها: طيب لقد أثنيت ثناء كبيرا على هذا الإمام، لكنني لاحظت كذا وكذا وكذا، فأين عبادته من عبادتك؟ لم يجبها. في الصباح عندما جلس إلى الإمام الشافعي، نعم، قال: كيف كانت ليلتك؟ فقال: استنبطت في هذه الليلة من الآية الفلانية، تلا آية في كتاب الله، كذا من الأحكام الفقهية. نعم، كذا من الأحكام الفقهية، وأخذ يعددها له. الوقت ضيق عن ذكرها كلها. نعم. فعاد الإمام أحمد يقول لابنته: لضجعة واحدة من الإمام محمد بن إدريس خير من صلاة أبيك كلها. يا جماعة، وين نحن؟ وين هذول الجماعة؟ لماذا نتسابق نحن في أن يحطم كل واحد منا اسم الآخر؟ لماذا يتباهى كل واحد منا بنفسه من أجل أن يطفئ شعلة أخيه؟ لماذا أصبحت اختلافاتنا في القضايا الاجتهادية أسلحة نتقاتل بها؟ لماذا؟ موجودة هذه ولا لا؟ موجودة. نعم. طيب عندما تكون هذه الظاهرة موجودة، الباري لا يتقبل عملنا، وعندما لا يتقبل عملنا يسلط علينا. من قد يعني نستشكل: طيب نحن فقهاء ونحن علماء وربي عم يسلط علينا، وربما الخيال يسرح ويمرح في كثير من القضايا. أنا عندما أجعل من علومي الدينية سلما لشهرة، لرئاسة، لدنيا، لمال، ربي بيحطمني، ربي سبحانه وتعالى ما بيوفقني، ولا يجعل لكلامي قبولا في قلوب الناس. والمسؤولون يلي بدي أنصحهم لا يسمعون كلامي، معهم حق. لماذا؟ لأنهم يشمون رائحة الكذب. الواحد عنده فراسه، عنده فراسه. أنا بعرف الإنسان يلي عامل حاله صاحب دين وعم يجعل الدين مطية لرغائبه، جلتين ثلاثة راح أكشفه وهو بيكشفني كمان. فهؤلاء يعلمون، ولذلك لا يجعل الله سبحانه وتعالى لهم قبولا نهائيا بشكل من الأشكال. في عودته رضي الله عنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما أقام 9 سنوات، نعم، أقام 9 سنوات، وفي هذه السنوات التسع وضع القواعد التي ينبغي أن يتمسك بها المجتهد في استنباط النصوص. لا أقول وضع القواعد، هو لم يضعها، لكنه استخرجها من لسان العرب، استخرجها من وعي العرب، مثل النحو والصرف. عندما دونت قواعد النحو، هل استخرجها العلماء علماء النحو أم اخترعوها؟ ما فيش اخترعوا. فلا نستطيع أن نقول وضع الإمام الشافعي ضوابط الرأي، وإنما اكتشف ضوابط الرأي ودونها، وأول من دون هذه الضوابط. بعد ذلك، بعد هذه 9 سنوات، عاد إلى بغداد. نحن نتكلم الآن عن حياته، ثم نتكلم بعد ذلك عن منهجه وفقهه. نعم. عاد في عام 95 و100 إلى بغداد، وهو يحمل في جعبته القواعد الكلية التي أصل أصولها وضبط بها المسائل الجزئية، وجمعها في كتاب، أول كتاب له، ما اسمه؟ الرسالة، كتاب الرسالة، مطبوع في مجلد واحد كبير، نعم، كتاب عجيب، ذكر فيه حجية القرآن ثم حجية السنة ودلائل حجية السنة، ثم ذكر بعد ذلك الإجماع، وذكر بعد ذلك حجية القياس ومعنى القياس، والقياس عنده واسع جدا جدا، نعم، ثم ذكر بعد ذلك الاجتهاد وكيف أن المجتهد لا يستطيع أن يجتهد إلا على محور نص، يكون في نص يجتهد على أساسه، أما أن يجتهد بفراغ هذا لا يتأتى. هذا باختصار ما ذكره في كتابه الرسالة. عاد إلى بغداد وهو يحمل كتابه الرسالة، وأقام عندئذ في بغداد سنتين. وكان الإمام الشافعي يقدس فقه الإمام مالك تقديسا كبيرا، ولكن طبعا فقه الإمام مالك كما قلت لكم وصل إلى شمال أفريقيا، معظم الناس المسلمين في شمال أفريقيا كانوا يأخذون بفقه الإمام مالك، ولكن في كثير من الأحيان كان يخالف الإمام مالك، رغم أن الإمام الشافعي كان يدين للإمام مالك بالولاء، ودائما يقول إن الإمام مالك أستاذه في الحديث، أستاذه في الحديث وفي الفقه أيضا، ولكن هذا لا يعني أن يوافقه في أمور اجتهد فوقع في خلاف مع الإمام مالك فيها، وهنالك مسائل كثيرة في هذا. الإمام أحمد بن حنبل طيب كان يجلس في مجلس الشافعي، والشافعي كمان كان يجلس في مجلس الإمام أحمد، وكما يجلس في مجلس الإمام مالك، لكن قد يخالفه. جاء رجل إلى الإمام أحمد، والإمام الشافعي جالس، فقال إن هذا باعني قمريا، قمري مثل ما نقول يعني بلبل، وقال لي إنه لا يفتر عن التغريب. طيب أنا أخذت هذا القمري رأيته يفتر عن التغريب، يعني صحيح يغرد كثيرا لكنه يفتر. فقال له الإمام لك الحق، أن لك حق الخيار في أن تنقض هذا البيع، وأفتاه بذلك. الإمام الشافعي لحق هذا السائل، قال له المدة التي يقرد فيها أكثر أم المدة التي يفتر فيها؟ قال لا والله المدة التي يغرد فيها أكثر. قال فإذا البيع صحيح. طيب كيف البيع صحيح؟ رجع للإمام قال له والله هذا الفتى عميل البيع صحيح. قال له ما حجتك؟ قال يا سيدي جاءت فلانة تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في فلان من الصحابة، نعم، يخطبها، فهل تتزوج منه أم لا؟ فقال عن هذا الإنسان إنه فتى لا يضع العصا عن عاتقه، ترى جواب الآفاق، يعني بيسافر كثير، بقى تصفي أنت وياه، لا يضع العصا عن عاتقه، ولا شك أنه يأكل يضع العصا عن عاتقه، يأتي وقت الصلاة يضع العصا عن عاتقه، ينام يضع العصا عن عاتقه. إذن ليس معنى كلمة يضع العصا عن عاتقه يعني في 24 ساعة بشكل مستمر، وهذا عرف، وإذا اختلف العرف مع اللغة، قلنا في الدرس الماضي ماذا نقدم؟ دلالة العرفية، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، إذن البيع صحيح. فعاد الإمام إلى ما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى. يعني خلاف الإمام الشافعي للإمام مالك أو للإمام أحمد لا يعني أنه أساء الأدب أبدا، بل لا يملك إلا أن يقول هذا الدين المسألة، يعني المجاملة بتصير بقضايا شخصية، بقضايا اجتماعية، أما بقضايا دينية أحكام الحلال والحرام معاذ الله ما ينبغي أن تكون هنالك مجاملة. لكن هل المخالفة تعني أن هذا الاختلاف أفسد للود قضية؟ معاذ الله لم يفسد. لكن تلاحظون فقه الإمام الشافعي من خلال هذا الأمر كيف خطر باله نعم أبو دجانة أنه قال له فلان لا يضع العصا عن عاتقه، إذن لكان هذا كمان القمني مثل حكايته، ما دام عم يعني يغرد أكثر مما يسكت انتهى الأمر. نعم ما كان موقف الإمام الشافعي في هذه الفترة؟ سئل كثيرا عن الخلافة والإمامة، ما هو موقف الشافعي من الخلافة والإمامة؟ موقفه موقف أهل السنة والجماعة جمهور المسلمين، كان يرى أن الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت لأبي بكر، ثم كانت بعد ذلك لعمر، ثم كانت بعد ذلك لعثمان، ويرى أن هذا هو الحق الذي لا خلاف فيه. فلما قام الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان يرى أن الخلافة من بعد سيدنا عثمان إنما هي لعلي رضي الله عنه، نعم، وأن موقف معاوية رضي الله عنه من سيدنا علي كان موقف البغي من الخليفة. هكذا كان يرى الإمام الشافعي، وهكذا يرى جمهور المسلمين، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، نعم كلهم كانوا يرون ذلك. لكن في ناس يظنون كلمة يقول أنه الإمام معاوية كان باغيا، يعني كانوا عم نسبه. كلمة البغي في الفقه الإسلامي لا تعني أي إساءة، نعم، البغاة في مصطلح الفقه الإسلامي أناس تمردوا على الدولة بحجة، لهم حجة ولهم سلطة ولهم قوة، لحجة شرعية لهم اجتهادهم في ذلك، لكن خليفة المسلمين مخالف لهم ليس مؤيدا لهم، فللخليفة أن ينصعهم يردعهم، لم ينتصحوا لم يرتدعوا وحاولوا القتال، إذن لخليفة المسلمين أن يقاتلهم. لكن هؤلاء البغاة هل هم آثمون؟ ليسوا بآثمين لأنهم مجتهدون، وخليفة المسلمين له أيضا أن يقاتلهم، ليسوا بآثمين. مسألة دقيقة، لكن العوام شو بيظنوا لما بنقول أنه معاوية كان باغي مثل ما تقول، يعني معاوية كان ضال، يعني لا مو هيك، نعم هكذا ينبغي أن نعلم. المهم أن الإمام الشافعي كان يرى أن سيدنا علي كان هو خليفة المسلمين بعد سيدنا عثمان. نعم. سنتمم بقية ما يتعلق بحياة بسيرة سيدنا الإمام الشافعي في الدرس القادم، ثم نبدأ بمنهجه في الفقه وما إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك وبثقتنا بحكمتك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم يا من يرى الساعة مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك اللهم وأنت الرب القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن تستجيب دعاءنا وإن لم نكن أهلا لذلك، ولكنك آل للاستجابة بفضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعثر عليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك. اللهم طاهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجمعنا واجمع عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك. اللهم خذ بنواصي قادة المسلمين في سائر بلاد المسلمين إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم يا هادي المضلين اهدنا واهدهم. اللهم يا مقيل عثرة العاثرين قل عثارنا يا ذا الجلال والإكرام عثارهم. اللهم اهدنا واهدهم إلى محابك يا رب العالمين. اللهم اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين ختم لهم بالحسنى. أنطقنا بالشهادة إذا حانت انتقالنا من هذه الحياة الدنيا إلى رحابك يا رب العالمين. أحينا على كلمة لا إله إلا الله، وأمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل شهادة أن لا إله إلا الله، واجعلنا ممن ينفذون مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. اجعلنا من أوليائك، اجعلنا من ذوي القرب إليك يا ذا الجلال والإكرام. ألحقنا بعبادك الصالحين، ألحقنا بعبادك الصالحين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا. عافنا جميعا في أبداننا، عافنا في أزواجنا وأمهاتنا يا رب العالمين، عافهن من سائر الأسقام وسائر الآلام يا رب العالمين، عاف أولادنا جميعا، عاف مرضى المسلمين أينما كانوا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، عافهم بعافيتك، يمن عليهم بعافيتك يا رب العالمين. لا تعوجهم إلا إلى دوائك، أنت رب الداء ومنزل الدواء يا ذا الجلال والإكرام، لا تعوجهم إلى الأسباب، أنت مسبب الأسباب. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد طب القلوب وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.